الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى لا سيما بقية الله في الأراضين وغياث المضطر المستكين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. تتمة الكلام في الصورة الرابعة التي أفادها الشيخ أعلى الله مقامه، وهي ما إذا كان الرضا بالتصرف موجودا في حال الإنشاء الملحون، ولا بد من وجوده في تلك الحالة، لأن التجارة لا بد أن تكون عن تراض. السلام عليكم ورحمة الله. لكن لم يكن الرضا مقيدا بتأثير هذا الإنشاء الملحون في الملكية. جناب الشيخ بيّن حكم هذه الصورة وقال أننا نحكم بلحوق حكم المعاطات بهذا الفرض إن تم أمران: الأمر الأول أن نكتفي بالرضا الارتكازي، بل بالرضا الشأني، ولا نقتصر على الرضا الفعلي. لماذا مهل هذه المقدمة؟ لابد من إثباتها وأثبتها. قال بحسب الظاهر هو كذلك، استشهد بكلام كاشف الغطاء وغيره، لأن المفروض أن الرضا بعد الإنشاء الملحون غير ملتفت إليه تفصيلا. المفروض هو في حال الإنشاء الملحون الرضا كان ملتفت إليه تفصيلا، لكن المفروض أن الإنشاء الملحون ما أثر، والشيخ يريد إثبات الصحة. فإذا يريد إثبات الصحة، ربما يكون في زمان القبض والتقابض، في زمان وصول كل واحد من المالين إلى الطرف الآخر، هذا الرضا غير ملتفت إليه تفصيلا، مثل النية التي قد يغفل عنها الإنسان بعدما شرع في العمل، مثل الصلاة مثلا أو الحج أو أي عمل عبادي آخر. إذا قلنا باعتبار القصد التفصيلي، وهنا باعتبار الرضا التفصيلي الملتفت إليه، طبعا هنا لابد أن نقول بفساد هذا الوصول والإيصال، وأنه لا يلحقه حكم المعاطات. لكن بناء على كفاية هذا المقدار من الرضا في النفس، طبعا نحكم من لأجل هذا. إذن نقول قيد الرضا موجود. انتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أيضا لابد من إثباتها ويثبتها أيضا، وهي أنه في المعاطات هل يعتبر إنشاء المعاملة والمعاوضة بالتعاطي والتقابض من الطرفين، أم يكتفى بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، أم نترقى إلى صورة ثالثة، وهي أنه إذا لم يكن هناك إعطاء وأخذ، يعني مناولة بالأيدي لم يكن في البين، وإنما كان وصول كل من المالين إلى الطرف الآخر، هذا المقدار يكفي في باب المعاطات أم لا؟ في الفرض الأول وهو التعاطي من الطرفين، هذا قطعا هو ينشأ المعاملة، هذا واضح، هذا باب مفاعلة وتعاطي من الطرف. الفرض الثاني وهو اللي فرضه الشهيد وصدقه الآخرون، من تأخر عن، قال نعم يتحقق المعاطات بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، هذا هم لا كلام فيه. بالنسبة إلى هذا الفرض، يعني إذا لم يكن أصلا إعطاء وأخذ، مناولة لا تكون بالأيدي، وإنما يجهز صاحب المتاع مكان لوضع النقود فيه، ويمهد يعين كل مقدار من الأمتعة والبضائع وأثمانها قيمها أسعارها أيضا، يبينها أنه هذه الرزمة كذا، هذه كذا، هذه مبين واضح هذا. فهو يمضي إلى شأنه، يأتي صاحب الحاجة من يريد أن يقتني هذه البضاعة، أيضا يأخذ هذه البضاعة ويضع النقد في المكان الجاهز المهيئ له. هذا الآن موجود في أسواقنا، الآن موجود هذه الأجهزة الموجودة هسه. طبعا سابقا هم كان أمر مرسوم، بائع الخضروات كان هكذا يأتي كل باقب اصطلاحنا، كل شدة يعني من الخضروات يعينها، أنه هذه سعرها كم فلس مثلا ذاك الوقت اللي كان الفلس فلس القيمة، وصاحب الحاجة اللي يريد يشتري يعني الخضروات هم يدري أنه هذه الباقة مثلا 5 فلوس 10 فلوس 20 فلس، أي مقدار هم معين ذاك قد مضى إلى شأنه. هذا هم أيضا لا يراه، ربما لا يعرفه، لكن يعرف أن هذا الدكان هذه البضائع تباع بهذه الكيفية في بائع الخضروات، فيأتي ويأخذ. مناولة بالأيدي لا يمكن، لا يكون إعطاء الفلوس وإعطاء البضاعة لا يكون هناك. نعم وصول يوجد، وصول الثمن لصاحب السلعة ووصول البضاعة لمن يريد أن يشتري صاحب الثمن، هذا موجود، الوصول يصير. الكلام في أن المعاطاة هل يعتبر فيه هذا الإعطاء بالجارحة المعينة، أو أنه إذا كان وصول وإيصال يكفي؟ جناب الشيخ قال طبعا هاي المقدمة الثانية فيها إشكال. من جانب نرى أن الفقهاء اقتصروا في عنوان المعاطاة على تحقق الإنشاء بالتعاطي من الطرفين، فهذا معناه أنه الوصول والإيصال لا يكفي. ولكن من جانب آخر نحن نرى بأن عنوان المعاطاة لأنه لم يرد هو في دليل وفي نص حتى يؤخذ بظاهره، يعني اعتبار الإعطاء من الطرفين مثلا اللي هو ظاهر باب المفاعلة، وإنما هو في مقابل الإنشاء القولي. كل ما هو في مقابل، يعني كل ما هو بمعنى يعني كل إنشاء فعلي في مقابل الإنشاء القولي هو يسموه معاطاة، فيتوسعون في مفهوم المعاطاة ولا يقتصرون ولا يجمدون على ظهور باب المفاعلة. وهذا لا بأس به، بناء على هذا قصد المعاملة هم موجودة، يتحقق التعاطي بالوصول والإيصال. جناب الشيخ يقول بعد ضم المقدمة الأولى، يعني كفاية الرضا الارتكاز الإجمالي أو الرضا الشأني، وبناء على هذه المقدمة الثانية اللي هي هذه المقدمة الثانية أيضا ثابتة، إذا نحن نحكم بأن الإنشاء الملحون يلحقه حكم المعاطاة. هذا نتيجة الكلام في هذا الأمر الثامن. وهذا المقطع الأخير كان في التنبيه الثاني قد وعد هناك، حينما تعرض لإنشاء المعاطاة بصور 4 بموارد 4، المورد الرابع كان هو هذا الإنشاء الملحون، أنه هذا أيضا هو حكمه حكم المعاطاة أو أنه لا يؤثر. قال سيأتي الحديث عنه، جاء الحديث عنه، وهنا بيّن حكم الشيخ. بهذا فرغ الشيخ من مباحث المعاطاة هذا البحث المفصل المسهب الذي لم يسبق الشيخ أحد في التعرض له لأحكامه. على كل حال جزاهم الله كلهم مساعيهم كلهم مشكورة إن شاء الله. الشيخ ينتقل إلى بحث مهم آخر، وهو يعقد هذا البحث بعنوان مقدمة في ألفاظ العقود. هذه المقدمات يتضمن مقصدين أصليين، وفي كل مقصد طبعا موارد ومباحث أكو. المقصد الأول الذي هو موجز ويتعرض إلى بنحو الاختصار، يتعرض إلى أصل دخل اللفظ في إنشاء العقود اللازمة، حد الأقل العقود اللازمة، يعني حتى إذا مثل عقد الهبة أو الوكالة قلنا لا يعتبر فيه لفظ، لكن العقود اللازمة مثل النكاح، مثل الإجارة، مثل البيع، مثل الصلح، هذه العقود لابد من إنشائها باللفظ. ثم هل من يكون عاجزا عن الإنشاء اللفظي يجب عليه التوكيل أو يقتصر على غير اللفظ مثل الإشارة، مثل الكتابة مثلا؟ هذا يبين حكمها، يشير إلى بعض الأقوال، إلى بعض النصوص التي وردت مثلا في باب الطلاق. طبعا في باب البيع لا يوجد هذا النص، في باب الطلاق موجود الدليل على أن الإشارة بالنسبة إلى الأخرس تقوم مقام نطق المتكلم، تقوم مقام اللفظ من الإنسان المتكلم الناطق، النص هم موجود يشير إلى. وبعدما أشار إلى هذه المقدمة يذهب إلى المقصد الثاني اللي يتكفل الخصوصيات الدخيلة في عقد البيع. أنا الآن أقرأ العبارة إن شاء الله. وين وصلنا أمس؟ والسيرة موجودة، هاي المقدمة الثانية. قال عمدة الدليل هو السيرة، السيرة هم يقول الحمد لله موجودة، إذن المقدمة الثانية هم ثابتة. والسيرة موجودة في المقام، يعني السيرة على إنشاء المعاملة بالإعطاء والأخذ بالمعاطاة. فإن بناء الناس، وإن لم يكن إعطاء يعني، فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات. في باب أول المعاطاة سماها المحقرات، هنا سماها الجزئيات، ما هو فرق، هي الأمور التي لا يبذل بإزاها الشيء الكثير من الماء من الأثمان. من دكاكين أربابها، السقاء كان إلى دكان، البائع الخضروات كان إلى دكان، كل واحد منهم يعين كوز مثلا، ظرف معين لوضع هذه النقود فيها. من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم، هاي الأرباب ما عندهم حضور في الدكاكين، ما هم ما موجودين في الدكاكين، يعني الإعطاء ما جيد حقه، الإعطاء بالأيدي بالتناول بالأيدي ما مو موجود، لكن وصول موجود، أنه يجد في الكوز مثلا كذا من النقود موجود يأخذها طبعا. ووضعهم الناس الفلوس في الموضع المعد له. الشيخ لأنه كان بالعراق يعبر عنه إذا كان في بلدكم كان يعبر يظل الهلالات أو الريالات مثلا، وهو في كل مكان، هنا إذا كان يقول أيضا ريال يوتوماني وقران مثلا، على كل هو هناك باعتبار هناك يقول الفلوس. على كل حال ووضعهم الفلوس، وإن كان الفلوس ليس موضوع لعنوان الفلس اللي هو العملة الدارجة آنذاك في العراق، الفلوس يعني الأموال، المقصود النقود يعني هذا المعنى بني، ولا ذاك الوقت اللي الشيخ كانها ما كان فلوس بهذا المعنى، الفلس ما كان، لأنه كان المجيدي والحميدي الفلوس العثمانية كانت النقود، لأنه العراق كان تحت سيطرة الحكم العثماني. على كل حال ووضعهم الفلوس في الموضع المعد له، المعد هذا وضع الفلوس. وبعد وجرت السيرة أيضا على، فإن بناء الناس على أخذ الماء، وأن بناء الناس على، يعني حتى الإجارة المعاطاتية هم موجودة، الإجارة المعاطاتية معناه أن صاحب الإجارة اللفظية، صاحب الحمام يقول مثلا آجرتك الاستحمام في هذا الحمام بكذا من المبلغ مثلا، وهذا يعين بعين، لكن هذا مو موجود، هو صاحب الحمام يجي يفتح باب الحمام، يهيئ الحمام للاستحمام، يذهب إلى شأنه. هذا الشخص الذي يحتاج إلى الحمام يأتي يغتسل ينظف نفسه، أيضا حينما يخرج يضع الأجور المعينة، هذا بعد أجر معاطاتي، هذا ما له علاقة بالمعاطاة في البيع. يعني الشيخ يريد يقول كل دارج، كل أمر دارج هذا يعني.
ممكن أن يكون في مقابل الأعيان اللي استعملها،
لا لا في دخول الحمام ما يصير، لأنه مو قضية بس استعمال الماء الاغتسال، هو الاستفادة من نفس الجو، هذا هو الخصوصيات الموجودة في الحمام، هو مو قضية بس يبيع الماء، بل الماء طبعا هو عين، لكن لا أمور أخرى أكو. وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه، لأن الحمامات العامة أنتم ما أدركتم ذاك الوقت، الحمامات كان يقولون ثلاثة أفضلها العتيق، الخل والحمام والصديق. هذا السال حمام ليش يقولون الأفضل مال العتيق مو الجديد؟ ليش هذا أنا سألت السبب، قالوا لأنه الحمامات العتيقة، هاي لأنه البخار، هذا بخار الماء، هذا دائما الجو داخل الحمام دافي، بخلاف الحمام الحديث البناء المشيد في وقت متأخر، هذا بخار الماء ما موجود بذاك الوقت، يمكن الإنسان يستبرد بالحمام. فهذا الحمام نفس الفضاء هذا هم إلى دخل يعني، فهاي إجارة ماكو شك بيها. وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه، يعني الحمام صاحب الحمام، ووضع الفلوس في كوز الحمامي، هم كان يهيئ كوز لجعل الفلوس الأجور. خب هاي الأمر الثاني هم ثابت. إذا نتيجة الأمر الثاني والأمر الأول شي يصير هذا الخط. فالمعيار في المعاطات وصول المالين أو أحد المالين مع التراضي بالتصرف. هذا المناط، هذا المناط الآن هم متحقق. يعني إذا تحقق إنشاء ملحون والرضا ما كان مقيد بتأثير الإنشاء الملحون وقد ثبت هاتان المقدمتان، فعلى كل حال نحن نحكم بأن هذا إنشاء الملحون يلحقه حكم المعاطاة. لكن بس أكو ملحوظة، وتلك ملحوظة يقول إن قلنا بأن المقصود من هذا الإنشاء الملحون الاقتصار على إباحة التصرف، هذا بس ما يصير غصب، بس ما يصير محرم، لا يكون مضمنا هذا التصرف. وأما أن هذا الإنشاء الملحون يفيد الملك، لا أنا أقف. لماذا؟ لأن الدليل يصير السيرة، السيرة هم القدر المتيقن منها اللي ادعاها القدماء في قضية البقل والخضروات والحمام والكذا، هي هاي على الإباحة مو قضية التمليك. فلذلك الشيخ إهنان في الواقع هم خالف العلامة والمحقق من جانب، لأنهما حكما بحرمة التصرف فيما يؤخذ بالإنشاء الملحون، وخالف هم من جهة المحقق والشهيد الثانيين، لأن المحقق الكركي أعلى الله مقامه صرح بأن الإنشاء الملحون يلحقه حكم المعاطات، يعني يكون مفيدا للملك المتزلزل. فالشيخ هنا هم خالف هذا الرأي، قال أنا بالنسبة لإفادة هذا الإنشاء الملحون للملك أقف. لماذا؟ لفقد الدليل، ولكن للإباحة ألتزم، لأن هاتين المقدمتين المنتجتين للإباحة تامتان عندي. هذا كل الكلام في باب المعاطات، وهذا ليس ببعيد عن القول بالإباحة، هذا الرأي يصير. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، هو يقول في خصوص عقد ألفاظ البيع، لكن الآن ترون في المباحث القادمة إن شاء الله كثير من هذه المباحث تجري في كل العقود بل حتى في الإيقاعات. يعني مثلا إذا اشترطنا العربية، هذا مو اشتراط عربي في خصوص البيع، حتى في الإيقاع مثل الطلاق هم يجي، حتى في العتق اللي هو إيقاع هم يجي، حتى في عقد آخر مثل النكاح أيضا يجري. إذا اشترطنا تقديم الإيجاب على القبول، طبعا هذا بعد ما يجي في الإيقاعات لكن يجري في العقود الأخرى، هذا ما يختص بالبيع. لكن بالنسبة إلى ألفاظ الإيجاب والقبول، نعم هناك لكل عقد ألفاظ، هذه الألفاظ التي لإنشاء عقد الإجارة، لإنشاء عقد الصلح، هاي بعد ما يتعرض إليها الشيخ، لكن الألفاظ التي ينشأ بها أو يستصلح لإنشاء عقد البيع بها، هذه الألفاظ طبعا يتعرض إلى فقط ولا يتعرض للألفاظ الأخرى، وإلا قسم من المباحث مباحث جارية في العقود الأخرى. مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع، قد عرفت جناب الشيخ يقول أولا، هذا كمقدمة يذكرها، أصل اعتبار اللاف، أنا في حديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هناك نبه، قل بأن أصالة اللزوم في الملك تقتضي أن نقول بأن المعاطات كالبيع للصيغة تفيد الملك اللازم. أدلة ثمانية أقامها على أصالة اللزوم، لكن قال بما أن المحقق الكركي أعلى الله مقامه يدعي الإجماع في باب الإجارة على أن العقود اللازمة لابد من إنشائها باللفظ، وغيرهم يدعون هذا الإجماع، لا هو خصوص المحقق الكركي، المرحوم كاشف الغطاء، غيره الفقهاء يدعون هذا الإجماع، فلذلك نحن علينا أن نخصص هذه الكبرى الكلية وهي أن الأصل في كل ملك اللزوم، نخصصها في باب المعاطاة في البيع، نقول إلا الملك الحاصل بالمعاطاة فإنها ملك ولكنها ليست بلازم. لماذا؟ لوجود الدليل المخصص. ما هو المخصص؟ هو هذا الإجماع. هذا الإجماع. قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود، لأنه معقد الإجماع ليس خصوص عقد البيع، العقود اللازمة. المحقق الكراكي يقول العقود اللازمة لا بد فيها من لاف، أو لا بد من إنشائها باللاف، هكذا مضمون كلام هذا، أو بالنطق، هذا مدلول الكلام. بل في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، الإجماع المنقول موجود. طبعا الإجماع المنقول مو منقول بخبر واحد، أكثر من واحد من الفقهاء يدعي هذا الإجماع. وبعد غير الإجماع اللي يكون مساند للإجماع، يعني لا يكون دعوة الإجماع دعوة جزافية، لا هي مطابقة للواقع، لأنه الشهرة المحصلة هم موجودة. الشهرة هنا الشيخ بعد ماكو عند النقل بالنسبة للشهرة، الشهرة محصلة عند الشيخ، الإجماع منقول عند الشيخ، هو لا يدعي الإجماع ولكن يقول وتحقق فيه الشهرة، يعني الشهرة محصلة. الشهرة المحصلة يعني الشهرة الفتوائية إذا كانت على اعتبار اللفظ في العقود اللازمة أو في خصوص البيع، هذا يصير مساند، هذا يصير مؤيد لذلك الإجماع الذي يدعيه مدعي الإجماع. وتحقق فيه الشهرة العظيمة إضافة إلى دعوى الإجماع وإلى هذه الشهرة الفتوائية، قد أشير إليه في بعض النصوص مثل رواية إنما يحلل الكلام يحرم الكلام، أو الروايات التي كانت تعلم السائل كيفية إنشاء المعاملة. مثلا كان يسأل السائل، يجي من الإمام يسأل أنه أنا أريد أن أشتري المصحف، الإمام عليه السلام يعلمه يقول النقوش ما يجوز تشتريها، إذا أتريد أن تشتري المصحف هكذا قل، قل أشتري منك الورق والحديد، الجلد هذا يظهر أنه مثلا إذا كان بي هاي الأمور مثلا أشتريها بكذا، قل أشتري منك، أشتري منك، هاي مو ألفاظ، هي هاي ألفاظ بعد. يظهر أن أصل إنشاء العقد عقد البيع باللفظ هذا أمر كان مرسوم ودائر ورائج ومورد تعليم الأئمة عليه السلام، أو مثلا في مورد شراء الجارية الآبقة، الجارية الآبقة لا يجوز شرائها إلا إذا انضم إليها ضميمة. مثلا إذا إنسان يريد يشتري جارية، هذا البائع إذا الجارية مالته فار شاردة، هذا إذا أراد أن يبيعها أكو استثناء، هنا ماكو مانع خلي يبيعها، لكن مع ضم شيء معلوم إليها. مثلا يقول بعتك جاريتي الآبقة وهذا الكتاب بكذا، يعلم السائل يقول قل لبائع الجارية، أو ليعلم بائع الجارية أبيعك جاريتي الآبقة وهذه الضميمة بكذا، هذا بيع صحيح يصير بعد. زين أبيعك هاي مو ألفاظ، هذا يظهر أن أصل إنشاء البيوع والمعاملات بالألفاظ هذا أمر دارج، لذلك هم أخذ في النصوص الدلالة عليها. خب هذا في النصوص هم موجود، لكن الشيخ يقول هذا وإن كان أمر واضح لكن هذا كله يختص بحال القدرة، يعني الإنسان إذا كان متمكن من التلفظ بل لابد من إنشاء عقد البيع أو العقود الأخرى باللفظ، لا يمكن لإفادة الملك اللازم الإنشاء بالمعاطاة أو بالكتابة أو بالإشارة، هذا ما يصير، لابد أن يكون باللفظ. أما إذا كان الإنسان عاجزا عن النطق ماذا يصنع؟ يكتفي بالإشارة. خب بعض الأفراد يوجد في لسانهم آفة، لا هو متكلم هو ناطق ليس أخرس، لكن إما يتمتم إما ألثغ إما كذا، بعض الحروف لا يمكنه أن يؤديها صحيحة من مخارجها ومقاطعها، لا يمكنه بعض المريض هذا بعد مرض يو هو أخرس بالكلية أصلا ما عنده لفظ ما عنده. شيخنا الأنصاري يقول إذا كان الإنسان غير قادر على التلفظ فهل يجوز له أن يكتفي بالإشارة أو يجب عليه التوكيل الاستنابة؟ يعني يجب عليه أن يوكل شخصا قادرا على النطق، ذلك الشخص القادر كما هو مرسوم في باب النكاح. طبعا التوكيل موجود في مقام إنشاء العقد، هذا في كل العقود يكون لابد أن يكون هذا التوكيل أمر سياري في كل العقود ما يختص بباب النكاح. يعني الإنسان التركي الإيراني إذا أراد أن ينشئ عقد البيع إذا كان قادر هو فبها فلينشئ، إذا لم يكن قادرا فعليه أن يستنيب شخصا متمكنا من التلفظ هو الذي يكون المنشئ. أما مع العجز عن النطق عن اللفظ، شنو العبارة أكو حتى الضمير بالعجز اللفظ بل كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ. الشيخ يفصل بين هاتين الحالتين بالنسبة للإنسان العاجز عن التلفظ، إما أن يكون هذا الشخص العاجز متمكنا من التوكيل وإما غير متمكن من التوكيل. أما إذا الشخص العاجز يعني هذا بعد مثل الأخرس أو غير الأخرس، إذا لم يكن قادرا على التوكيل هذا يقتصر بالمقدار الذي هو يمكنه أن يفهم الآخرين، إذا بائع في البيع، إذا طلاق بالطلاق، إذا كل عقد كل إيقاع آخر مثلا هذا بالإشارة يفهم وهو كافي. هذا إذا لم يكن التوكيل، يعني هو الآن في ظروف يحتاج إلى تحقيق وإنشاء هذه المعاملة وليس هناك شخص فصيح ويتكلم باللسان الصحيح حتى يكون هو وكيل هذا الشخص المريض أو الأخرس أو من باللسانه آفة حتى ينشئ. هذا الفرق أيضا واضح حكمه وأنه يقتصر على المقدار. الآن ليس وقت هذا بل. وأما إذا كان قادرا على التوكيل، هذا الشخص العاجز بنفسه أن ينشئ بجنبه شخص يتمكن من التكلم، هل يجب عليه أن يوكل هذا الشخص المتكلم في مقام المعاملة أن يكون وكيله في مقام الإنشاء أو لا يجب؟ ثلاثة وجوه وأدلة ذكرت في الكلمات على أن هنا التوكيل أيضا غير واجب. فإذا شنو نتيجة هاي الأدلة الثلاثة؟ أن الإنسان العاجز سواء كان متمكنا من التوكيل أو كان عاجزا عن التوكيل ماكو فرق بيناتهم، هو يقتصر على المقدار الذي يتمكن هو بنفسه أن يؤدي المطلب، هو هذا معنى يصير. لكن خب الطريق مختلف، في مورد القدرة على التوكيل الدليل الأول الذي ذكر أصل عملي يتمسك به المحقق الكركي أعلى الله مقامه يتعرض لهذا الفرع في جامع المقاصد، يقول إذا شككنا أن هذا الشخص الذي يريد أن يبيع وليس له لفظ فصيح، إما بالكلية ليس له لفظ هو أخرس أو لا بلسانه آفة، هذا الشخص نشك في أنه قد يتوجه إليه خطاب وكل غيرك الصحيح ذي التعبير الصحيح ذي اللفظ الصريح في مقام إنشاء المعاملة، هل يوجه خطاب وكل إلى هذا الإنسان اللي يريد المعاملة هو عاجز عن التكلم أو أن خطاب التوكيل غير متوجه إليه؟ إذا كان التوكيل واجب عليه واجب عليه، يعني لا يجوز له أن يقتصر على إنشائه الملحون على إنشائه بالإشارة إذا كان أخرس مثلا بعد ما يصير، إذا هم لم يكن واجبا خب يجوز له هو أن يبادر يباشر الإنشاء بالمقدار الذي يتيسر له. المحقق الكركي على الله مقامه يقول بما أنه عندنا شك في التكليف، يعني هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب، هنا نتمسك بأصالة عدم وجوب التوكيل عليه ونحكم باكتفائه بالمقدار الميسور له. أي مقدار ميسور له من اللفظ هو فليكتفي به، هذا هو. أكثر من هذا لا يطلب منه، لا يطالب بالتوكيل. وهناك دليلان آخرى، الدليل الآخر أحدهما الإجماع في كلمات الفقهاء على أن التوكيل غير واجب على من يكون عاجزا عن التكلم، هذا الإجماع مقبول لدى الكل. ودليل آخر الشيخ يتمسك به وربما بعض الفقهاء الآخرين أيضا يتمسكون به، وهو الشيخ يقول أننا نستفيد حكم البيع بالنسبة إلى الأخرس مما ورد في باب الطلاق. طبعا لابد من أن نمهد مقدمة حتى هذا الاستدلال بالفحوى والأولوية القطعية لا يكون من باب الاستحسان والأولويات الظنية التي منعنا من اتباعها في شرعنا، لا، يكون أولوية قطعية. الأولويات القطعية بما أنه حكم عقل جزمي هذا حجة وحجج. ما هي تلك المقدمة المطوية؟ المقدمة المطوية واضحة، نحن قرأنا في الأصول أن الأصل العملي النافي للتكليف مثل أصالة البراءة مثلا يعد استصحاب النافي للتكليف، هذا في موارد ثلاثة الشارع المقدس قلبها إلى أصالة الحظر والاحتياط، وهي عبارة عن الأموال والأعراض والدماء. في هذه الموارد الثلاثة لا يجوز للمكلف يقول الآن ليل، طبعا كما يجوز أن يقول هذا الكأس أنا أشك في أنه خمر أو مثلا عصير فاكهة يتناوله، هذا ماكو عليه إشكال، مخر شبه موضوعية ومختفر لك أيا كان، حديث الرف موجود هنا. لكن إذا كان يرى شبح من بعيد لا يدري أنه هذا إنسان محقون الدم أو إنسان مهدور الدم، يأخذ البندقية ويرميه ويقتله، هذا يقول هم ما يخالف نوع ما لا يعلمون، ما يقول شيء في الشريعة. في موارد الدماء عندنا حظر، لا هذا يكون يحقق، يتحقق من المطلب أنه يرى أن هذا الموضوع واقعا هو مهدور الدم مثلا محقون الدم كله. في الأموال هم كذلك، إذا لم تعلم بأن هذا الشيء مال لك أو مال لغيرك هذا لا يجوز أن يكون تقول، إذا أكو قاعدة اليد أكو أمارة ذاك أمر آخر، في أمارة إذا شك أكو ها، وإلا إذا أكو أمارة هذا الكتاب في بيتي أخو هذه هي أمارة أنه هذا ملكي أو أكو كتابة عليها، هذا الدليل على هذا واضح، هذا ما عندنا حكم، موارد الشك أكو، إذا مورد شك أن هذا الكتاب هذا هو ملكي أو ملك لغيري هذا يجوز لي أن أتصرف فيه، ليش؟ لأنه رفع ما لا يعلمون، لا ما قلت شيء، هذا هي هذا مضمن يصير تصرفك. إذا هو انتفاع بالضمان للمنفع، إذا تلف عين يكون تكون مضمونة وإلى آخره، واضح هذا. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث هم الأعراض، بالنسبة إلى الأعراض هم الإنسان ما إلى حق أيضا يكون يحقق في أي مورد، يتمكن أن يتزوج، هذا لا تكون أخت رضاعية، لا تكون محرم بسبب بكذا إلى آخره، هذا هم يكون يفحص على كل حال. هاي الموارد الثلاثة إذن ينقلب فيها أصل الحل إلى أصل المنع، هذا واضح. لكن نفس هاي الموارد الثلاثة أيضا ليست هي متكافئة ومتساوية، بل بعضها أولى من البعض. الأموال في الرتبة الدنيا، بعدها الأعراض، وبعدها فوق الكل الدماء، هاي ثلاث مراتب بيها، هي كلها طبعا يجب الحظر والإحتياط فيها، لكن هي مهم ليست على السواء في هذه المسألة. الشيخ الأنصاري شو يريد تسوي؟ الشيخ الأنصاري يقول نحن وجدنا أن الشارع المقدس في موارد الأعراض التي هي في غاية الأهمية عند الشارع اكتفى في الطلاق، الطلاق هم هو أمر اعتباري بعد إنشائي، يعني يحتاج إلى إنشاء، هذا الأمر اكتفى بالنسبة إلى العاجز عن التكلم، مورد الرواية هو الأخرس، اكتفى بالإشارة، قال بأن طلاق الأخرس يتحقق بالإشارة المفهمة للطلاق، ما يحتاج إلى التوكيل، ما يحتاج، هو بالمقدار الذي يتيسر له يبدي كراهته لهذه المرأة، هو يتحقق الطلاق، مو الكراهة الباطنية، لا، الكراهة الباطنية التي يظهرها بشيء، يظهرها بشيء، هو هذا كافي، ما يحتاج إلى التوكيل. زين، الشيخ الأنصار يقول هو هذا الرواية موردها هي مورد فتوى، يعني معمول بها في باب الطلاق، الفقهاء يفتون بهذا الأمر أن الأخرس يكون طلاقه بإشارته، لا يجب عليه التوكيل. بما أن الأعراض هم أهم من الأموال، وعقد البيع هو يتعلق بالأموال ما يتعلق بالأعراض، البيع هو مبادلة مال ببال، فرق البيع مع النكاح، هذا النكاح هو عقد يتعلق بالأعراض، عقد البيع بالأموال مبادلة مال ببال. فيقول إذا الشارع المقدس في الأعراض التي لا يشك في أهميتها من الأموال اكتفى في مقام الإنشاء بالإشارة، لا يكتفي هذا الشارع المقدس في الأموال بالإشارة، فيكتفي. هاي بعد مو قياس ولا ظن أبو حنيفة ولا استحسان، هاي أولوية قطعية، لأنه إحنا نثبت أول الأهمية، الأهمية هي ثابتة، يعني أهمية الأعراض من الأموال هذا ليس شك يشك فيه عاقل، هذا أمر واضح. أصل الاكتفاء بالإشارة في الأعراض هم مقابل للتشكيك، لأن النقل الصحيح يدل عليه وعمل الفقهاء هم في مورد كتاب الطلاق. زين، إذن النتيجة لابد أن تكون قطعية، يعني نقول حتى في باب البيع أيضا نقتصر على الإشارة، هذا هم دليل الشيخ. الشيخ يقول ذاك الدليل الذي أفاده المحقق الكركي، يعني أصالة البراءة عن وجوب التوكيل. هاي أكو ملاحظة للشيخ عليها، هذا الأصل عملي. الملاحظة هي أن مجرى الأصل هنا ليس حكم تكليفي. جنابكم في مورد أصالة البراءة، إذا أكو عندكم شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا عندكم شك مثلا في وجوب هذا الفعل، في حرمة هذا الفعل، هذا لكم التمسك موجود بحديث الرفع جائز لا شك فيه، لكن إذا كان عندنا حكم وضعي يعني الشرطية، وهذه الشرطية هي كانت مجرى أصل آخر، هنا لا يجوز التمسك بأصالة البراءة، لأن ذلك الأصل الآخر هو يحرز الأمر والواقع ولا يدع مجال لأصل البراءة للتمسك لنفي ما تشك في شرطيته. الحديث في مسألتنا هكذا، يعني هنا لسنا نشك في وجوب التوكيل تكليفا، مثل وجوب الصلاة تكليفا أو وجوب الدعاء تكليفا، بل في أي شيء نشك في أنه يشترط في صحة البيع وجود الوكالة والتوكيل أو لا يشترط، يعني ينشئ العاقد شخص قادر على التكلم بالوكالة من المالك، هذا الشك في الشرطية. إذا كان الشك في الاشتراط، وكان عندنا هناك أصل يخيم على كافة العقود والإيقاعات وهو أصالة الفساد، يعني أصالة عدم التأثير، هنا بعد لا يدع مجال لأصالة البراءة عن شرطية التوكيل حتى يجوز لهذا الإنسان الأخرس أن يقتصر على إنشائه هو وهو الإشارة مثلا، بعد ما عندنا أصل براءة. فلذلك هذا الدليل الذي تمسك به المحقق الكركي مخدوش، لكن الدليلان الآخران لا بأس بالاعتماد عليهما، سنقرأ العبارة إن شاء الله. وكذا مع القدرة على التوكيل، وكذا يعني شنو؟ يعني لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الله، لكن لا، ما هو الدليل على أنه لا يعتبر الله؟ ليس الدليل ما أفاده الكركي، ما أفاده الكركي هو أصالة عدم وجوب التوكيل، هذا الذي أفاده كما قيل بعد القائل معلوم منه. ليش لا أيها الشيخ الأنصاري؟ فهو فليستدل بالأصل، أنت عندك دليلين آخرين يصير ثلاثة دليل، يقول لا ذاك الدليل مو صحيح، لأن الوجوب هنا مو وجوب تكليفي، هنا الحكم وضعي، وجوب بمعنى الاشتراط، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما في نحن فيه هو الأصل. ليش هو الأصل؟ لأنه تشك في تأثير الإشارة مع إمكان التوكيل، أصالة الفساد يحكم بفساد هذه الإشارة. إذا أردت أن تعتمد على الأصل قبل أصالة البراءة، أصالة الفساد موجود، هذا أصالة الفساد يعني استصحاب وعدم ترتب الأثر على هذا الإنشاء الذي يختلف فيه جهة من الجهات. هذا الأصل أصل محكم في كل العقود والإيقاعات. إذا وصل الأمر وانتهى الأمر إلى الشك فليس لنا التمسك بأصل البراءة، لأن المشكوك فيه ليس هو الوجوب التكليفي حتى يجري فيه حديث الرافع، المشكوك فيه هو الشرطية، وهذه الشرطية بما أنها تترتب على قضية التيقن في تأثير الإنشاء، هنا ما عندنا يقين بتأثير هذا الإنشاء اللي يتحقق بالإشارة ولا يتحقق باللفظ من الوكيل، فلذلك لا مجال للتمسك بالأصل. بل عدة دليلين آخرين. الدليل الأول فحوى يعني أولوية قطعية، ما ورد من عدم الفحوى قد تطلق ويراد بها قياس المساواة، لكن هنا يراد بها الأولوية. بأي دليل؟ لماذا يراد بها الأولوية؟ لما عرفت بخدمتكم من أن موارد الأموال دون الأعراض في الأهمية عند الشارع المقدس. يعني شنو المثال الواحد يقدر يطبقه حتى لا تكون مجرد لقلقة لسان؟ يعني الآن إذا الإنسان أكره، هاي الآثار الآثار هاي الأمور تظهر في مورد الإكره. الآن إذا وجد شخص متغلب حاكم طاغية، هذا يقول لزيد بن أرقم يو الآن خذ بالقهر والغلبة 1,000,000 من هذا الشخص، يو عليك أن تزني العياذ بالله بهذه المرأة، هذا شنو كن يسوي؟ هو الآن ما عنده مفر، إما أن يرتكب هذه الجريمة إما أن يرتكب هذه الجريمة، أيهما يختار هو بكيفه؟ يو لا، يقدم أحدهما، يقدم ياهو، يقدم المال. لماذا؟ لأن حرمة هذه الفاحشة أكثر من حرمة التصرف في مال الغير قهرا عليه. هذا مو أولوية ظنية. الشيخ يقول إذا نحن وجدنا في الشريعة المقدسة الشارع المقدس يقتصر في الطلاق الأخرس على الإشارة أنه هذه الزوجة لما طلقت تذهب بعد العدة تتزوج بشخص آخر، إذا كان التوكيل والطلاق باللفظ العربي الصحيح هو وظيفة الأخرس، فهذه الزوجة بعد العدة أيضا هي لا زالت زوجته، مع أن الإمام عليه السلام يقول هذه قد بانت منه فلتذهب بعد العدة تتزوج، صحيح يو لا؟ هذا معناه الاقتصار على الإشارة. فإذا الشارع في الأعراض يقتصر على الإشارة، في الأموال لا يقتصر على الإشارة، هاي الأولوية تصير.
بس هنا ممكن يقال بأن في الطلاق خصوصية.
شنو الخصوصية؟
هو ضرورة الإشهاد.
إشهاد؟
الإشهاد تقول مقام التوكيل، يعني بوجود ضرورة الإشهاد في صحة الطلاق تنازلنا عن التوكيل.
شلون يصير؟ الكلام في أصل الإشهاد يصير على الطلاق، إذا الإشارة هي ليست طلاق أصلا، بنظركم الإشارة ما تسوى أي شيء. لابد من إنشاء الطلاق باللفظ الصحيح، أنت طالق. هذا هؤلاء الشهود يشهدان بأي شيء؟ الشاهدان يشهدان بالإشارة ويشهدان بوقوع الطلاق بعنوان أنت طالق. أنت طالق وما تحقق، شنو فائدة هذا الإشهاد؟ شرط. هذا مو معنى أنه الأخرس إذا يريد أن يطلق لا يطلق بمحضر الشاهدين، لا، هذا الكلام في أن أصل وقوع الطلاق بالإشارة يمكن أو أنه لا يمكن وممتنع ولا بد من أن يوجد الطلاق بالإنشاء من قبل الوكيل، هذا الكلام. وإلا الشروط الأخرى، لا بد أن لا تكون هذه المرأة مثلا في طهر كذائية، لا بد وأن يكون هناك عدلان يشهدان بوقوع، هذا لا بد. وأن الكلام بس في أصل صيغة الطلاق، أن صيغة الطلاق بمحضر الشاهدين يمكن أن يتحقق بإشارة الأخرس، أم أنه يعتبر فيه مثلا الإنشاء من قبل الوكيل القادر على التكلم، هذا الكلام. وإلى الأمور الأخرى لا بد أن توجد. الرواية أنا هم أقرأها، هي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. هو هذا، بمجرد أن وضع هاي المقنعة على الرأس يعني أنت أصبحتي بائن عندي، أنت أصبحتي أجنبية عندي، أنت ليست زوجة عندي. هو هذا كاف، هو هذا. هاي إشارة، الإشارة في الأخرس هذا. هذه الإشارة إذا الشارع اكتفى بها في باب العرض لا بد أن يكتفي بها في باب المال. بعد ما نحتاج إلى رواية أنه إذا الأخرس أراد أن يبيع داره يأتي إلى شخص وكيل يعلم العربية ذاك ينشئ، لا ما يحتاج، يقتصر على الإشارة. لا، هذه حيثية الأعراض مالها تغلب على جنب حيثية المال. هنا الأولوية باعتبار المورد هو طلاق، مورد الطلاق، مورد الطلاق. لا، ماكو مساواة. لا، أنا أعرف خدمتكم. الأعراض قطعا أهم عند الشارع، قلت الشاهد هو هذا. بيع الجارية هم فيها حيثية البيع لأنها مال، بضاعة. الجارية هم بضاعة تباع تشترى، وهم بما أنها جارية حيثية العرض هم أكو بيها، ماكو منافات أن يكون هذا المبيع به حيثيتان، وحيثية العرض تتغلب على حيثية المال. هناك
الأولوية القطعية يعني في هذا المورد.
هسا هنا أخو ماكو عندنا جارية.
لا أقول لو فرضنا يعني.
لو فرضنا هسا إذا كان صحيح، إذا كان ذاك استدلال بقضية بيع للجارية كلامكم صحيح أنه هو هذا مال، هو نفس مورد النزاع الأولوية شنو. لكن الآن الشيخ جاي يستدل، جاي يتمسك بما ورد في باب الطلاق وأفتى به الفقهاء. هذا المورد بعد مقابل للتشكيك. يعني إحنا الآن جنابك اتفحص هذا اليوم كتاب الطلاق، كتب الطلاق للفقهاء موجودة بأيدينا. الآن تجد حينما يقولون إذا كان الزوج أخرس وقادر على التوكيل، يجب عليه التوكيل أو لا يجب عليه التوكيل؟ إذا كتاب استدلالي حينما تراجع تجد أنهم يستدلون بمثل هذه الرواية المعتبرة الصحيحة، يقولون بأنه لا يجب عليه التوكيل، هو يقتصر على الإشارة. هذا أصل المطلب موجبة جزئية لا شك فيه. إذا أكو خلاف في بعض الخصوصيات ماكو أمر آخر. الآن أصل المسألة هو الهدف المستهدف في كلام الشيخ، الاستدلال بأصل المسألة، يعني أصل الاكتفاء بالإشارة في مسألة العرض وهو الطلاق. هذا أمر غير قابل للتشكيك. إذا ما كان غير قابل، ما كان قابل للتشكيك، إذن قضية البيع بما أنه يكون دونه في الأهمية فلا بد أن يكون أيضا جائزا. بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس فإن حمله، فربما يقول قائل للشيخ خب هذا يحمل على صورة ما إذا ما كان الإنسان بيده في متناوله الوكيل، فهو في نصف الليل يريد ينشئ الطلاق ما يخالف، خليه يقني مقنعته على رأسه في أمان الله. لا، هذا فرد نادر يصير تحمله. وين دائما الوكلاء موجودين؟ أنت ما تقدر، هذا جارك موجود يتمكن. وين هذا فرد بعيد، لا يمكن هذا الحمل. لذلك الإطلاق قوي، يعني سواء أمكن التوكيل أو لم يمكن التوكيل، هذا فإن الحمل دفع دخل مقدر معنا. فإن حمله، يعني ما ورد، حمل ما ورد من عدم اعتبار له في طلاق الأخرس على صورة عجز الأخرس عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر. ونحن قرأنا في الأصول كما أن تخصيص العام بالتخصيص المستهجل لا يجوز الكثير، كذلك حمل الإطلاق على المورد النادر والفرد القليل الوجود أيضا لا يكون صحيحا. هذا واضح، هذا أمور مسلمة في الأصول. هذا هم الدليل الثاني. الدليل الثالث هذا مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجود. المسألة إجماعية، الفقهاء لم يختلفوا، لم يفصلوا بين القادر على التوكيل هذا الأخرس لا ما يقدر ينشئ بالإشارة، لا غير قادر عاجز عن التوكيل نعم يجوز له، ماكو تفصيل. كلهم أجمعوا على أن الأخرس يقتصر على الإشارة سواء كان قادرا على التوكيل أو كان غير قادرا على التوكيل. هذا هم بالنسبة إلى قضية اللافر، إن شاء الله تتمت البحث إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.